بسم الله الرحمن الرحيم.
حول كأس العالم.
إخواننا مبتلين بمشاهدة مباريات كرة القدم، حتى إن بعض الإخوة الذين لا زالوا يحتفظون بجهاز التلفزيون حتى الآن، ليه يا محتفظي؟ والله ما بشوف عليه إلا الماتش.
حول كأس العالم،
مباراة كأس العالم، ونجد كل أسف كل أسف، وهذا واقع ما له من دافع، إن كثير من إخواننا يعكف عن هذه المباريات، هذه ظاهرة سيئة جدا. وأتمنى إن إخواننا الذين سمعوا هذا الكلام أن يتصبروا وتمر هذه الدورة ولا يرى أحد منهم مباراة واحدة، وليختبر ولاءه وانتماءه. أيها الناس إن لكم معالم فارجعوا إلى معالمكم.
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون.
حول كأس العالم،
وجدوه حزينا يبكي
البخاري،
فقالوا ما يبكيك يا أبا حمزة
البخاري؟
قال والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم
البخاري
ما رأى فيكم شيئا مما كان عليه إلا الصلاة، وقد ضيعتموه.
حول كأس العالم،
وأنا أرجو أن نجرب إيمانك وحبك وصبرك على ترك هذه المباريات، واجتهد في أن تبرز علامة حبك لدينك.
حول كأس العالم،
شهادة المباريات كلها مناكير، فهل تغار لمحبوبك؟ مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا ألذ ما فيها، قيل له وما هو؟ قال ذكر الله.
فأين الولاء والبراء؟
لا تقربوا الزنا، لا يتصور أن يكون منتهيا ويفعل بعض مقدمات الزنا.
وأين الانتهاء عن السيئات؟
أحسن إلى من أساء إليه. هذا دليل الحب لربنا سبحانه وتعالى، نصبه كعلامة ليبين أأنت تغار له أم لا، فدي من علامات الحب. فإذا خدشت هذه العلامة عندك برؤية مباراة كأس العالم، هذا له في نفس الوقت ينفقون ألوف بل ملايين الجنيهات على مثل هذا اللغو الباطل، في حين أن خريطة البرامج الإسلامية الحقيقية على التلفزيون لا تشكل عشر معشار هذا اللغو الباطل. أخي، ينبغي أن يكون عندك غير على حدود الله تبارك وتعالى.
حول كأس العالم،
يعني أي واحد مثلا بأحب امرأة
داء العشق
يوما ما وابتلي بداء العشق ثم عافاه الله، كل ما يمر على دارها يتذكر هذه المرأة دايما، هذه الدار أو هذه العلامة أو هذه الشجرة أو هذه الكافتيريا أو هذه المطعم، كل داء بيذكره، يهوي دايما إلى الدار، دار الله عز وجل في الأرض مسجد. يبقى من علامة محبتك لله عز وجل إن قلبك يكون معلق بالمساجد، وهذا أحد السبعة الذين يظلون لهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الإسلام أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، حول كأس العالم، لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعض الإخوة أرسل ورقة يقول: الرجاء الفتوى والنصيحة في حكم مشاهدة مباراة كرة القدم، علما بأن مباراة كأس العالم ستبدأ يوم الأربعاء القادم لمدة 34 يوم، وعدد المباراة 64 مباراة، فالرجاء النصيحة الشفيعة. اللطيف في الأمر إن أنا بقلب الورقة لقيت ملوخية، كيلو مكرونة، كيلو طماطم، كيلو خيار، فول، طعمية. ايه اظرف تعليق على المسألة دي؟ كل عيش يعني، مش كده؟ اظرف تعليق كل عيش يعني، انت ايه يعني، واخد بالك؟ فاحنا الحقيقة الورقة دي جسدت لنا بعض أدوائنا، إن حياتنا إما له وإما أكل. بكل أسف هذا مما يحزن يعني، هذا الأمر كثيرا ما يوجه لي في رقاع من الأوراق في كل مكان أدخله تقريبا، إن إخواننا مبتلين بمشاهدة مباريات كرة القدم، حتى إن بعض الإخوة الذين لا زالوا يحتفظون بجهاز التلفزيون حتى الآن، ليه محتفظ بيه؟ والله ما بشوف عليه إلا الماتش. يعني إذن هو مع علمه بحرمة هذا الجهاز وأنه لا يحل النظر فيه، ما أمسكه إلا لميزته الوحيدة. فميزة الوحيدة لهذا الجهاز عنده أنه يرى مباراة كرة القدم. هذا هو الفرق يا أخواننا بيننا وبين الصحابة، هذا هو الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل لفرسه وامرأته وولده. فقول عليه الصلاة والسلام كل لهو باطل هذا كافي. لسه في الخطبة بنقول ابن عمر استدل على تحريم الغراب باسمه، من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، فاستدل على انه فاسق بانه ما فيهوش خير، يبقى ما يتكلش. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كل لهو باطل هذا كافي، لا سيما إذا كنا بنمر بمرحلة حرجة في تاريخ أمتنا. بيذكروا في ترجمة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله منشئ مجلة المنار، وكانوا يلقبوه بأبي السلفيين على أساس أنه هو كان له حشمة، ولما قدر الله عز وجل له أن ينخلع من أسر الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده اللي هو المصري بتاعنا، هذا كان رجل معتزلي العقيدة، لم يكن سلفي العقيدة، كان رجل معتزلي، وهذه آفة كل رجل لا يدرس الحديث. أي رجل يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع حياته يفضل طول عمره مستقيم. هذا الرجل ما كان يعرف شيئا عن الحديث، وكان معتزل المنهج، ومن قرأ مذكرة التوحيد له علم حقيقة اعتقاده. فورث عنه الشيخ محمد رشيد رضا منشئ مجلة المنار كثيرا من هذه العقائد المخالفة لعقيدة السلف. ثم لما مات محمد عبده واتصل بقى الشيخ محمد رشيد رضا بعلماء الحجاز وبعلماء الشام، لما هاجر بعضهم إلى مصر بدأت تتحسن عقيدته السلفية، فبدأ يذب عن المنهج السلفي في مجلة المنار. لكن بكل أسف يعني يغفر الله له، بقيت عنده رواسب من تعليم محمد عبده كإنكار المسيح الدجال، وإن هو عبارة عن الحضارة الغربية أو كده، وإن عيسى لم يرفع إلى السماء، إلى آخر هذه الأشياء التي بقيت عنده إلى آخر عمره. فيذكرون في ترجمة الشيخ محمد رشيد رضا أنه كان شديد الاهتمام بمشاكل الأمة الإسلامية أياميه، ومن علامة ذلك أنه نصب مجلة المنار كلسان حال المستضعفين المسلمين في بقاع الأرض. فعلمت منه أمه ذلك من كثرة اهتمامه بقضايا المسلمين وحزنه على أوضاع المسلمين في العالم، فرأته مرة في صباح يوم مكتئبا حزينا، فقالت له سؤالا عجيبا جدا، قالت: ما لك يا بني، أمات مسلم في الصين؟
شدة اهتمامه بقضايا المسلمين في العالم، وإنه بيعتقد أن أي مسلم له محنة في الدنيا فهي محنته. مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين مثل. فلو كان واقعا، احنا لما ننظر إلى مباراة كأس العالم ونجد بكل أسف، وهذا واقع ما له من دافع، إن كثير من إخواننا يعكف على هذه المباريات، فهذه ظاهرة سيئة جدا. وأتمنى إن إخواننا الذين سمعوا هذا الكلام أن يتصبروا وتمر هذه الدورة ولا يرى أحد منهم مباراة واحدة، وليختبر ولاءه وانتماءه. أيها الناس، إن لكم معالم فارجعوا إلى معالمكم. إذا كنت أنا بأفتيك في الحلال والحرام وأنت تعتبر أنني رجل أمين على ما أقول، أتحرى ما أقول، وقلت لك أن هذا الأمر لا يجوز شرعا فاخترقت هذا الأمر، يبقى هذا علامة سيئة جدا. هذا يدل على أنه لا يوجد عندك تعظيم الأمر والنهي، اللي هو أخص خصائص توحيد الإلهية، تعظيم الأمر والنهي. وله علاقة بالمثل الذي ضربناه في الخطبة، لما أخ بيسأل يقول يعني كيف، يعني كلما أردت أن أقلد الصحابة أو التابعين أعجز إننا يكون لي مثل نفسهم في العبادات. فهو عندنا الأوامر ثلاث أقسام: أمر وجوب وأمر استحباب وأمر إباح. فإذا قلنا أن هذه المباريات كلها له باطل، وإنت بتشاهد فيها عورات اللاعبين وبتشاهد فيها اللهو الباطل، يعني شوف يعني كم ساعة في اليوم تقريبا؟ 6 ساعات في اليوم اللي هم بيلعبوا قد إيه؟ 3 مباريات في اليوم، يعني 6 ساعات في اليوم. تصور لما يمر عليك 6 ساعات لا تذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليها يوم القيامة. دخلوا البخاري في البصرة على أنس بن مالك رضي الله عنه، وجدوه حزينا يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا أبا حمزة؟ قال: والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما رأى فيكم شيئا مما كان عليه إلا الصلاة، وقد ضيعتموها. ما بقي مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنكم تصلون جميعا. كان ده بيقول أنس ابن مالك في أيام العز، أيام العز. فما عساه أن يقول، يرحم الله عائشة قالت: يا ويح لبيد ابن الأعصم، كيف قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. عائشة اللي بتقول هذا الكلام: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فقال عروة: يا ويح عائشة، كيف تقول لو عاشت إلى زماننا؟ وقال هشام: يا ويح عروة، كيف يقول لو عاش إلى زماننا؟ فكذلك نقول. فإخواننا ارتفعوا إلى مستوى المسؤولية، وأنا أرجو أن تجرب إيمانك وحبك وصبرك على ترك هذه المباريات، واجتهد في أن تبرز علامة حبك لدينك، لأن من علامات المحبة أن تغار لمحبوبك. هذه من علامات المحبة، أن تغار لمحبوبك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على واقعة حدثت في أيامه، أن هلال بن أمية الواقفي دخل بيته فوجد رجلا مع امرأته، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني وجدت لكاعا يتفخذها. فقال: يا هلال، 4 شهداء أو حد في ظهرك؟ ما كان نزل حد الملاعنة بين الرجل والمرأة. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال: يا رسول الله، يتركه يتفخذها ويلتمس له 4 شهداء؟ والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح ليس من الصفح والغفران، إنما أضربه بحد السيف. السيف له حد وصفح، آدي حد السيف وجانباه الصفح. يقول: أضربه غير مصفح، يعني لا أضربه بصفح السيف بل أضربه بحده، يعني أضربه ضربا أقتله فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا ما يقول سيدكم، يعارض آية في كتاب الله. فقالوا: يا رسول الله اعذره فإنه غيور، فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. فإذا علمت أن فاحشة في الأرض تكون، فمن غيرتك لمحبوبك أن تنفعل له، وأن تغار على انتهاك حرماته وحدوده. فهذه من علامات الغيرة، من علامات المحبة، أن تغار لمحبوبك. ودي أصل قاعدة الولاء والبراء، أصل قاعدة الولاء والبراء. حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدو. وإذا رأيت رجلا يلقي بالمودة إلى عدوك فاعلم أن محبته مدخولة، وأنه غير صادق في دعوى المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع الأمر علامة على دعوى المحبة. فهذه الآية صفعة على وجه كل داعي لمحبة الله ورسوله. فهذه مناكير كلها، شهادة المباريات كلها مناكير. فهل تغار لمحبوبك؟ هل تغار لمحبوبك؟ أظن جواب كل الجلوس: نعم نغار له. أرجو ألا يكون الفعل كفعل الرجل الذي قيل له: إن كنت ذكرا فاخلع الذهب، فأصر على لبس الذهب، مع أن الصحابة ما كانوا كذلك. فأنا أرجو أن تجد هذه الموعظة إلى قلوب الإخوة الجالسين سبيلا، وجرب أن تأنس بالله عز وجل. والله ما شعرت بكلمة سعيد بن المسيب إلا في بعض لحظات مرت بي في أحلك الأوقات التي كانت في حياتي. قول سعيد بن المسيب رحمه الله: مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا ألذ ما فيها، قيل له: وما هو؟ قال: ذكر الله. بنضرب المثل لفقد الأنس بالله بمرور الليل على المريض. ليه المرض يزداد على المريض بالليل مع ان الليل قد يكون قصيرا؟ لفقده الانس، مع ان المرض ممكن يكون بالنهار والالم بالنهار، لكن كلما دخل عليه داخل فبش في وجهه وقال له: نفسي لك الفداء، وددت لو أن المرض يقسم فأحمل عنك. وبعضهم يبكي لأجله، وبعضهم يسارع بوضع المال في يده، وبعضهم يدخل بزيارة، وبعضهم يدخل بهدية. فيشعر الرجل أنه محل أفئدة الناس، فينسيه ذلك مرضه. فإذا فقد العائدين بالليل، كل هجع ونام ورقد، ويشعر أنه متخلي وحده ليس معه أنيس، حينئذ يشتد عليه المرض ويشتغل بألمه. فكذلك الأنس بالله عز وجل وعدمه. من استحضر الله تبارك وتعالى ما شعر بوحشة قط. ولهذا نفسر ما جرى للأئمة الكبار كأمثال الإمام أحمد رحمه الله في فتنته الكبيرة، وكأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سائر مراحل حياته. هذا الرجل بما كنا نراه من حياته نكاد نجزم أنه كان شديد الأنس بالله سبحانه وتعالى، ما ضره ما فاته من أنس الخلق. ولذلك الأنس بالله بيعطي القوة. يعني شوف العز بن عبد السلام لما أراد أن يقوم لله قومة صادقة في العيد القومي بتنصيب نجم الدين أيوب في مصر، فقال لخادم الولد الغلام بتاعه: هلم بنا لنقوم لله قومة حق في هذا اليوم. وراح هناك على القصر، ونجم الدين أيوب بقى جالس، والأبهة والكبات الحمراء والألف حا، ألف حا دي خليها سر بقى، ها، وكله قاعد وبتاعنا حاجة تخلي الواحد قلبه ينزل في ركب. فوطئ بساط نجم الدين أيوب بقدمه وهو يتوكأ على غلامه، ثم نادى فيه وقال: يا أيوب، بوأك الله ملك مصر، وها هو الزنا وشرب الخمر في الحانات. يعني هذا شكر النعم. قال: يا سيدي، هذا من زمان أبي. قال: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أين هي يا سيدي؟ قال: في اليوم الفلاني والفلاني، في المكان الفلاني والفلاني. فأصدر مرسوما وأبطل إيه هذه الحانات وبيوت الدعارة والكلام ده. فقال له غلامه لما رجع: قال: يا سيدي، أما هبت؟ قال: يا بني، استحضرت عظمة الله في قلبي، فرأيت السلطان قدامي كالقط. وجرب، جرب أن تأنس بالله في المدلهمات. لما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية على تيمور، أظن تيمور لانك أو رجل بتاع المغول ده هناك، أو المهم، فكانوا وشوا بيه، جماعة وشوا بيه، قالوا له: ده ابن تيمية ده رجل معروف وله حشمة والناس كلها بتحبه. ودي عادة موجودة دايما، كل ما يلاقوا الناس بتحب مثلا واحد وملتف حواليه ويخشى انه يسطو على الملك ولا على الكرسي ولا الكلام ده، هو كانوا ينفوه، كانوا ينفوه. يعني انت عارف ابو محمد البربهاري ده كان احد علماء الحنابلة الكبار، يمكن اكبر عالم حنبلي في وقت، وكان ابو محمد البربهاري أيام أبي الحسن الأشعري. تعرف الأشعري لما رجع عن عقيدة الاعتزال ورجع إلى عقيدة أحمد بن حنبل، ذهب بعدما كتب عقيدته ودخل على أبي محمد البربهاري وقال: إني رجعت إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأنافح وأفعل وأفعل. قال: فأعرض عنه البربهاري وأبى أن يقبل منه، فخرج أبو الحسن الأشعري فصنف كتاب الإبان عن أصول الديانة. المهم البربهاري ده كان شديد الحشمة في قومه. مرة الحاكم في بغداد جالس كده، فلقى القصر عمل كده، فإيه ده، زلزال ولا إيه؟ قالوا له: لا، ده البربهاري عطس فبيشمتوه. يعني شوف بقى، لما واحد يقولوا له يقول يرحمك الله، تقوم الرجة دي تقوم ترج القصر، واخد بالك؟ وكان له 100,000 من أصحاب يصدرون عن قوله ويأخذون بفتواه، فأمر به فأخرج من البلد. طالما عطسة واحدة هزت القصر، أمال لو بص بعينه مثلا ولا حب أن يعمل أي حاجة، ده يبقى كده حيشير القصر شير. فشيخ الإسلام ابن تيمية وشوا بي، قالوا: الرجل ده محبوب ومعروف، وهو بقى عمال يعمل الكلام ده كله علشان يأخذ منك الملك. فلما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه فبيقول له: حدثت أنك تريد الملك. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية وغضب وزمجر ودق الأرض بقدميه وقال: والله ما ملكك وملك، قال: والله لملكك وملك المغل لا يساوي عندي في السيد. قال: فعظم في نظره. تعرف الحق، الواحد اللي لما يكون محق ويتكلم بحق تجد على كلامه من المهابة والجلالة ما لا تجده على قول الذي ينطق بالحق ولا يعتقد، أو هو خائف من الجهر به. في فرق، عليه السلام يكون قلبه قوي ويتكلم بالحق تجد كلامه له مهابة ونور، يعني شوف لما هو حتى دخل الجدع بتاع المغل ده وعزموا على الأكل، العلماء اللي حضروا مع شيخ الإسلام ابن تيمية أكلوا، واخدلك؟ فابن تيمية أبى أن يأكل، قال لما لا تأكل، كيف أكل من طعامكم وقد اغتصبتموه من أموال الناس وأنضجتموه على ما قطعتموه من شجر الناس، يعني هذا كله غصب. قال راوي القصة كما في البدر الطالع للشوكاني، قال فجمعت ثوبي علي خشية أن يطرطص بدمه، كل اللي كان خايف منه الجلبية تتوسخ دم. ليه؟ لأن هيقوم دلوقتي الرجل هيقطع رقبته، واخد بالك؟ نظير الشدة والجرأة. طيب ماذا تريد؟ قال اتق الله، وأمره ونهاه وخلص ما كان من الأسرى عنده ورجع، رجع مظفرا رحمه الله. فهذه الغيرة، الغيرة على حدود الله تبارك وتعالى، ما يفعلها المرء إلا إذا وجد الأنس بالله، إلا إذا وجد الأنس بالله. والذي لا يغار على حدود الله عز وجل ينزع الله منه هذا الأنس. ليه يا جماعة؟ الأمر ولا النهي؟ أيهما أقوى؟ إحنا بنقول هو، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع أمر أم نهي؟ فين الفقهاء تعدسوه؟ الاتباع فاتبعوني، الاتباع أمر أم نهي؟ لا إله إلا الله، صح. أمر، بتفكروني بعضهم للشعب اللي بيزوغوا وبياخدوا علاوات، ها، وبيطالبوا الآن أن يبقى حوافزهم زي حوافز الكونجرس الأمريكي. طيب الاتباع أمر على أي حال، لكن الأمر أمران، خلاص، أمر بالفعل وأمر بالترك، صح؟ أمر بالفعل وأمر بالترك. هو النهي عبارة عن إيه؟ أمر بالترك، مش كده؟ فرجع إلى الأمر في النهاية، خلاص كده؟ يبقى الاتباع أمر، أمر بالفعل وأمر بالترك، خلاص كده؟ وبعبارة أبسط، الاتباع أمر ونهي، خلاص كده؟ لا تقربوا الزنا، فرجل زنى يبقى اتبع ولا خالف؟ يبقى خالف، خلاص كده؟ طيب طالما ان الأوامر، طالما ان النصوص الشرعية أمر ونهي، أيهما أقوى وأيهما أحب إلى الله؟ يعني الأول خالص، الأول خالص، أيهما أحب إلى الله، الأمر ولا النهي؟ طيب ماشي، وبعدين؟ طيب أنا أقول لك حاجة بسيطة، أقول لك حاجة بسيطة، الأمر الأول النهي عبارة عن إيه؟ أن تترك مساخط الملك، خلاص كده؟ يعني انتهيت عما يكره الملك، ماشي؟ والأمر أن تفعل ما يحب الملك، يبقى ده في قدر زائد ولا لا؟ ها؟ فيه قدر زائد، لذلك كان الأمر أحب. لكن أيهما أقوى؟ النهي، خلاص؟ أيهما أقوى؟ النهي. ويظهر هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم فانتهوا، فانتهوا. ولذلك قال علماء الأصول، لا يكون المرء منتهيا إلا إذا انتهى بالكلية، ويكون فاعلا إذا أتى بجزء من المأمور، خلاص كده؟ يعني مثلا لا تشرب الخمر، لا يسمى منتهيا إلا إذا انتهى عن تصنيعها وبيعها وشرائها وحملها وعصرها، فلو أنه عصرها لم يكن ممتثلا حتى ينتهي بالكلية. لا تقربوا الزنا، لا يتصور أن يكون منتهيا ويفعل بعض مقدمات الزنا بخلاف الأمر. الأمر مثلا أحسن إلى من أساء إليه، الإحسان ده واسع، ممكن الإحسان ده يكون عن طريق إنك أنت تقابله فتلتزم، ممكن يكون عن طريق إن أنت تصافحه، ممكن يكون عن طريق إن أنت تحمل له هدية، أو عن طريق إن أنت تقدم له جميل. كل ده داخل في الإيه؟ في الإحسان. فلو أنك سعيت إليه مجرد سعي لتصل هذا الإنسان كنت قد فعلت جزءا من المأمور، وإن لم تكن فعلت المأمور به كله. يبقى الأمر ممكن يتجزأ بخلاف النهي، لا يتصور فيه التجزئة ولا يتصور أن يكون منتهيا إلا إذا انتهى بالكلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم ليه؟ لأن الأمر لا يأتي على آخره أحد، لأن الأمر زي ما قلنا أمر إيجاب، أمر استحباب، أمر إباحة. وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولم يقل ما استطعتم، لأنه لا يتصور النهي إلا بالكلية. خلاص كده. يبقى إذن الله عز وجل لما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالاتباع هنا أمر بالفعل وأمر بالترك، فهو أمر على أي الإيه؟ على أي الحالين. يبقى هذا دليل الحب لربنا سبحانه وتعالى، نصبه كعلامة ليبين أأنت تغار له أم لا، تغار له أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله عز وجل من غيرته حرم الفواحش على عبد، يغار، حرم الفواحش على عبد. فمن تمام غيرته غيرتك لمحبوبك تبارك وتعالى، والله عز وجل هو وحده هو الذي ينبغي أن يحب لذاته، ما فيش حد يحب لذاته أبدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، إنما نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه دلنا على الله، ولأن الله عز وجل اصطفاه. إنما الله عز وجل هو الذي يحب لذاته تبارك وتعالى. فدي من علامات الحب. فإذا خدشت هذه العلامة عندك برؤية مباراة كأس العالم، هذا له، وكأيضا مناكير، وفي نفس الوقت ينفقون ألوف بل ملايين الجنيهات على مثل هذا اللغو الباطل، في حين أن خريطة البرامج الإسلامية الحقيقية على التلفزيون لا تشكل عشر معشار هذا اللهو الباطل. أخي، ينبغي أن يكون عندك غيرة على حدود الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا من علامات الحب. من علامات الحب أيضا، وهذه كل علامات ننصبها ليه؟ لأن هذا كمثل النار على العلم إذا أبصرها التائه في الظلام. تعرف النار على العلم، العرب كان عندهم زمان عادة لطيفة أن يولع نار على قمة الجبل، أي واحد تايه في الصحراء يتبع النار فيذهب. فعلامات المحبة كمثل النار فوق الجبل، فإحنا بنضع مثل هذه العلامات لتنظر وتحاج نفسك أأنت محب لله عز وجل أم لا. وجدت هذه العلامات أو بعضها فيك فاحمد الله عز وجل وأسأله المزيد من فضله، لم تجدها فيك فارجع إلى ربك عز وجل، ولا يكون الجماد خيرا منك. قال الله عز وجل للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فارجع إلى ربك مختارا، لا يكون الجماد خيرا منك. من علامات محبته تبارك وتعالى أن تهوي إلى بيته، تهوي إلى بيته. وهذا له مثل في الناس، يعني أي واحد مثلا أحب امرأة يوما ما وابتلي بداء العشق ثم عافاه الله، كل ما يمر على دارها يتذكر هذه المرأة، دايما هذه الدار أو هذه العلامة أو هذه الشجرة أو هذه الكافتيريا أو هذه المطعم، كل ده بيذكره، يهوي دايما إلى الدار. دار الله عز وجل في الأرض مسجد، يبقى من علامة محبتك لله عز وجل إن قلبك يكون معلق بالمساجد، وهذا أحد السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن باب أولى أن يهوي قلبك إلى البيت العتيق، بيت العتيق. قال ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قال: لو قال فاجعل أفئدة الناس لزاحمنا على البيت اليهود والنصارى، ولكنه قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وانت تجرب كده، كل واحد راح الحج مثلا أو العمرة، أول ما يجي مثلا زمان الحج زي ما يكون عنده علة وبتجيله كل سنة، شوف الناس بقى عمالين بقى يحزموا المتاع ورايحين على الحج، تبص تلاقيه عمال يبكي وقلبه كده فيه عبرة وحزين. ولما بقى تنقل الإذاعات بقى يوم عرفة بقى والرجل بيخطب يقعد بقى سرحان كده وهو هناك وبتاع، هو ده معنى قول الله عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. حتى إذا لم يستطع المرء أن يحج ببدنه حج بعقله، يعني ذهب إلى هناك وحج بعقله، وهذا كله فيه دلالة على تعلق المرء بالله تبارك وتعالى. لأجل هذا يحز في نفسي إن بعض، أو لما ندخل بقى المساجد تجد إن الصف الأولاني أو نص الصف الأولاني هو الذي سلم مع الإمام، وثلاث أرباع الجامع اللي فضل ثلاث ركعات واللي لحق التشهد الأخير والكلام ده. طب هل هو مشغول؟ هل هو كان في شغل ورجع؟ أبدا، جالس في بيت. طب ما الذي أخرجه إلى المسجد متأخرا هذا التأخر؟ ليس عنده هذه العاطفة، ليس عنده هذه العاطفة، فلا بد أن يصحح. أول ما يسمع الأذان فليهوي إلى المسجد. والرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة من ظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليه الرجل ده داخل من ضمن السبعة مع أن العدد ليس محصورا في سبعة؟ العدد ليس محصورا في سبعة، في ناس سيدخلون تحت ظل الله عز وجل يوم القيامة. منهم مثلا الحديث اللي في صحيح مسلم: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة، أظله الله في ظله يوم القيامة. ومن لطيف الأمر أن راوي هذا الحديث الصحابي أبو اليسر، اسمه أبو اليسر. فشوف لما يكون أبو اليسر هو الذي يروي هذا الحديث اللطيف: من أنظر معسرا، وهذا يسر برضه. فهذا الرجل ليه دخل من جملة السبعة إذا كان أكثر من سبعة هيدخلوا تحت الظل؟ إنما نوه النبي صلى الله عليه وسلم بالسبعة لأنهم أفضل هؤلاء المستظلين بظل الله يوم القيامة، إنما نوه بصاحب هذا بصاحب المسجد بسبب تعلقه، قال: حتى يخرج من المسجد حتى يعود إليه. يبقى هو طول ما هو بره عمال يقول إمتى الأذان يجي، إمتى الفرض يجي، عمال ينتظر إيه المؤذن. ليه؟ لأن هو ترك قلبه في المسجد. يعني شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رجل قلبه معلق في المساجد، رواية الصحيحين، ورواية أحمد: قلبه معلق بالمساجد. فقلبه مثل هذا القنديل المعلق في المسجد. فواحد سيب قلبه وطلع برا مشي يتحرك في الناس بلا قلب، فكرني بالقرد. ها، مع معلش جت خط لازق كده، بس معلش يعني المفروض ما نشبهوش بالقرد يعني، لكن ده فكرني بس بالقرد. قصة اللي بيحكوها كان أو كان يحكوها لنا، وكانت موجودة في كليلة ودمنا والحاجات دي، بيقول لك إن كان فيه واحد قرد حلو، واحد قرد دي ها زي واخد شاي زي جماعة الخواجات ها. فبقول لك كان فيه قرد، وكان الراجل صاحبه ده بيكسب من ورا دهب، نوم العجوزة يا قرد، ولا مش عارف نوم العازب يا قرد، عجين الفلاحة يا قرد، والمهم ايه يشغله ما أكلوش. فالمهم القرد تعب جدا من الشغل ومفيش حوافز، فقطع الجنزير وهرب. الراجل طبعا طلع هرب جري وراه هرب منه. المهم فضل يجري لأن القرد سريع، وصل إلى يعني بيت كده فيلا على شاطئ النيل، فدخل فيها يستريح من عناء المشوار الطويل. فما لقاش في الايه في الفيلا حاجة، لقى شجرة مانجا طلع فوق قاعد ياكل، ومن كتر الاكل ياكل ويرمي في الميه، فكان في تمساح قاعد تحت الشجره، فيقوم بقى ايه ياكل المانجا دي ويستطعمها قوي، ففكر ان القرد بيبعت له ايه مانجا، فقال لك ده راجل حلو قوي نعمل معاه صحوبيه، فبدا يلاغيه وكلمه وبتاع، فكل يوم كان لهم حوار مع بعض يتسهلوا مع بعض، والراجل يحدف له مانجا وبتاع، لحد ما فيهم الان على الموج ويضرب البحر يقلب وبتاع. قال له استنى بس، ده انا الحارس بتاع البحر، اما اغطس كده غطسين اشوف ايه اللي حصل. غطس غطسين وطلع، طبعا عرف القصه، قال لك بنت ملك البحر مريضه والاطباء وصفوا لها كبده قرد، وقالوا اللي يجيب كبد قرد هيتجوزها، واخد بالك؟ فالرجل اللئيم اللي هو التمساح طلع بقى وقد أضمر في نفسه، قال له ده بيعملين وليمة وعزومة، وقالوا لي لازم تجيب أعز أصحاب، وبصراحة كده ما فيش في الدنيا أعز منك، وأنا بقى لازم أكافئك عن المانجا اللي أنت بتحدفها لي دي. طب إيه؟ قال له تيجي تركب على كتافي، واخد بالك، وحننزل مع بعض تحت وناكل ونشرب ورجعك. المهم قفز القرد من على الشجر على كتاف التمساح، وهيه أبحروا أبحروا ووصلوا حد نص البتاع. فالرجل بعد ما بص كده التمساح لقى كده وانه في نص البحر، والقرد هيعمل ايه في نص البحر؟ قال له بصراحة كده الوضع كذا وكذا وكذا، واني طبعا عيانة وعايزة كبدة قرد، وبصراحة ما لقيتش أعز من كبدتك، واخد بالك، وانت طبعا هتفديني، ها، والصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ها، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. فالمهم القرد خلاص قال لك ده أنا رحت في داهية لازم أحتاج. قال له طب مش تقول لي؟ قال له ليه؟ قال له هو في حد بيحط بيمشي بالكبد بتاعه؟ مفيش قرد يمشي بكبده أبدا، إحنا معاشر القرود عندنا هذا التقليد، أنا أول ما أجي أنام زي طقم الأسنان كده أقوم خلع كبدي وحطه في إزاز، وعندي كبدي وكبدة جدي وجدتي ولادي ولاد عم ولاد، مش تقول؟ قال له بجد؟ قال له بجد، تعال أديك إزازتين. خلاص قام راجع بيه مرة تانية، أول ما وصل إلى الشاطئ قفز من على أكتاف التمثال وقال قصيدة الحياة طويلة، أنا نسيت القصيدة دي، القصيدة طويلة، واخد بالك، في علامة الغدارين والبتاع ويا ضيعة الوفاء وكلام من هذا القبيل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول قلبه معلق في المساجد فكرم كبدة القرد متعلقة ايه في إزازة كده في فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قلبه معلق في المساجد، إشارة إلى أن الرجل بينطلق من المسجد وقد ترك قلبه في المسجد. يبقى واحد بيتحرك في الدنيا بلا قلب يقدر يعيش؟ لذلك أتعس لحظاته وهو برا مع الناس، أسعد لحظاته لما يرجع لقلبه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال قلبه معلق في المساجد، فهذا الرجل شديد الحنين إلى المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد. وأنا أتمنى من كل قلبي، أتمنى إن إخواننا يجربوا التزامهم في هذا الشهر أو في المدة 34 يوم، وكلما أراد أحدهم أن يدير قرص هذا الملعون فليتذكر هذا النداء وهذا الرجاء مني، ألا يعكف على هذا الجهاز، بل أن يزيد من الطاعات في هذا الشهر كعلامة على حبه لله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يخزي شياطيننا وأن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات صوت الإسلام من القاهرة، الهندسة الصوتية مهندس وليد أبو زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.